نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له، نسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع. ونبدأ حينئذ القراءة من قوله تعالى: أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. طيب لحظة، نعم اقرأ أبو ويس.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. يقول رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى ما بعده، وكذلك كان لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. وقوله
نعم، السؤال الأول، بعضكم وفق لحظ عظيم فصار ملازما لحلقات العلم واشترى الكتب ويبحث، بل له ربما مكتبة ويتابع الدروس، ثم هو ملازم لذلك يفهم ويفقه ويعلو شأنه يوم بعد يوم في الطلب والعمل. هل يمكن أن يكون هذا فيه إشارة في الذي امتنه الله على بني إسرائيل أن جعل فيهم أنبياء يعظونهم ويذكرونهم، أن يكون إشارة لمن كان في أمة محمد أيضا تتابع عليه أهل العلم، نعم يذكره، نعم ويبين له حقيقة ما أنزل الله بالأدلة والقواعد الصحيحة والبراهين؟ فهل يمكن أن يكون أيضا فيه هذا نعمة وإشارة أخذ من هذه الآية؟ جواب أنت. نعم تفضل أخونا حسن ثمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه نعم شيخ، قد يكون فيه إشارة.
أي من أي جهة؟ أنه فيه إشارة إذا حس الإنسان طالب العلم مرتبط ببث مباشر، شوي مرتبط بمنهج قاعد في مكتبته يقرأ على العلماء المعاصرين له ويسألهم ويستفيد منهم.
ورثة دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم.
أحسنت. طيب هؤلاء العلماء ورثوا الأنبياء، ممكن الله أقرب لك في المدن، أو تكون كذا قاعد لوحدك تشرب قهوة في بيتك ما تلقى إلا صاحبك أرسل لك رابط بث صرت مرتبط بحلقة تسمع كل يوم، كل يوم تأخذ جرعتك من كتاب، إذا انتهيت من مسند أحمد، انتهيت من تفسير ابن كثير، انتهيت من شرح اللمعة اعتقاد، انتهيت من كذا وكذا وكذا من كتب. لا شك أن هذا يعني حقيقة لا يحتاج عندنا فكرة أنها نعمة عظيمة يجب أن تذكرها، لأن الله ذكر بني إسرائيل بعثة الرسل. وش الرسل يقولون؟ يذكر الناس علم. فالعالم يقوم، صاحب العلم يقوم في بلده كما يقوم العالم النبي في قومه، كما ذكر ابن عبد البر أو الخطيب البغدادي عن بعض سلفنا أنه قال: من فاته مجلس نبي أن يحضره فليحضر مجلس عالم، يعني ليذكر مجلس النبي. أما ترف مجلس العالم يقول له فلان جاوزت الميقات ولم أحرم ناسيا وأحرمت بعد الميقات، يقول عليك دم، يقول قلت زوجتي أنت طالق إذا خرجتي، فيقول له إذا قصدت كذا فعليك كذا وإذا كذا فكذا وكذا. قال: تلك مجالس الأنبياء، مجالس العلماء، هذه نعمة لا شك عظيمة إذا أحسست أنك ما شاء الله متابع للعلم، خاصة إذا خفت أنه لا يفوتك شيء منه، مثل عمر بن الخطاب لما كان يفوته شيء باب التناوب في طلب العلم كما ذكر البخاري، يقول لصاحبه الذي حضر: إيش فاتنا؟ وهذا يفعله البعض أكثر من شخص الحمد لله فيكم قال لي: أنا إذا فاتني الدرس أسمعه مسجلا. وهذا عمل بسنة عمر في التناوب في طلب العلم، وأحيا سنة في هذه الأمة ولو بطريقة معاصرة وهي التسجيل، طريقة التسجيل. أما البعض لا يهتم، فاته العلم ما يسأل سجل خلينا أسمعه قبل أن أنام، خلينا أسمع وقت فراغي، خلاص فات بسلامته، لا إله إلا الله. فإذا أكثر ما يتجسد النعمة هذه عند من قبلها، قبلها ولم يعرض عنها، لأن البعض يعرض عليه، أنا أعلم هذا، يعرض أنه في بث وفي لقاء وفي درس، دروس كبير من كتب ثقال كبيرة في الإسلام من مسند أحمد، وهو يعرض ولا يهتم ولا كأنها نعمة. فالاستخفاف بالنعم من البطر يا أخواني، نعم، بل يمقت أهلها، يقول هذول يجتمعون وكذا وش الفائدة. كما سمعنا مرة تبليغي درسنا في هذا المسجد مثل هذه الكتب، فقام يوشوش صاحبه، واحد من إخواننا يسمع يقول: هذا الأستاذ يعني كل يوم عنده خطبة، ما يعرفون يقول الدرس ولا يعرفون قيمة العلم، لأنه ما يعرفون رياض الصالحين، فيسمي الدروس هذه المهمة سبحان الله جدا، والتي هي أصول الإسلام، مسند أحمد أصول الإسلام والترمذي والبخاري، يعني لو بعث الصحابة إيش كان يفعل مع النبي؟ يذهبوا يتلقوا عنه العلم في النبوي بهذا الحديث ثم يعملوا، هذا هو العلم. قال كل يوم خطبة، فاستخف هذا البطران التبليغي بنعمة الرحمن عليه، وأن دروس جنبه جنبيته هو معرض عنها مستخف بأهلها، وأنه ما في داعي لفعلون هذا، مش الدائرة، نعم. فاذكروا نعمة الله عليكم، كيف تذكروا بالشكر الآن يا طلبة العلم، نقرب لكم العلم سبحانه، وانت قاعد في بيتك قاعد تسمع ما شاء الله، لا بارك الله لك. حتى الصحابي ربما يتعجب لو ذكر له هذا كان حيا وقيل له إن ناس من أمة محمد يسمعونهم في بيوتهم العلم، لعله يتعجب. الله برضى عنهم. أمثالكم الآن أمة محمد يسمعون العلم في بيوتكم، ما شاء الله، الله يبارك واجعلها خالصة لوجه الله. علم في المسجد أفضل لا شك، لكن لكم نفس الأجر إذا منعتم من المسجد بجائحة ونحو ذلك كما ذكرنا. فالمقصود أن تذكر نعمة الله بأن تفعل مثل ما كان الإمام أحمد يوصي طلبة العلم، بات عنده طالب علم راه لا يشكر الله في قيام الليل، هو طالب حديث أنعم الله عليه، فقرب منه يحسبه مثل أي طالب حديث إذا هو نصيب من الليل، قرب منه الماء وإذا به يقوم الفجر والماء مثل ما هو، فامتعض لما تغير في نفسه، قال طالب حديث لا يكون له ورد من الليل. فإذا من شكر الله عليك أن الله قرب منك العلم بدرجة أنك تسمعه وأنت على فراشك ربما، أن تقوم الليل، تصلي الضحى، تسبح الله كثيرا، تترك المنكرات، شكر لله أن الله قرب منك العلم الذي هو به بعد الله ينجيك الله من عذاب جهنم، بل يرفعك إذا خلف الجنة في عاري الجنة، كما قال بعض العلماء أعلى الناس في الجنة، يعني العلماء طبعا وطلبة العلم، وأدناهم العام الذين هم معرضون كما ترون إلا قليل، لا يسمعون العلم في خطبة الجمعة، ويسمعون في إذاعة مشي هو ماشي يتنزه، فتح شوي إذاعة سلة، لكن ما يسمعه بسماع جد واجتهاد كما يفعل طالب العلم الجاد الذي يتصور إذا توفي أنه في عالي الجنة إذا عمل بما سمع واجتهد. نعم أكمل.
وقوله وجعلكم ملوكا، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه من
حديث أعد هذا الأخير،
قال ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت.
الله أكبر. عبد الرزاق عن الثوري عن منصور الحكم وغيره عن ابن عباس جعلكم ملوكا خادم مرأة بيت. الله أكبر. الرجل إذا عنده منزل يسكنه وهو مالك أجرته، مالك منفعته كالإيجار أو مالك لبيته ملكا استقلاليا، وعنده أيضا خادم، نعم، وعنده زوجة يأوي إليها وتصلح له أمره ويقضي بها شهوتها التي أمر الله أو شرعها الله، يقول هذا ملك، هذا ملك، لا إله إلا الله. فالآن ما أكثر من يبطل هذه النعمة، تجد عنده خادم أو ربما سائق، وعنده خادم وبيت وواسع، ويظل يذكر النقم وينسى هذه النعم. والله أنا فقدت المشروع الفلاني، والله كذا، والله الجائحة أخذت من بعض مالي، ولا يذكر النعم. هذا الكنود، كلا إنسان لربه لكنود، يعدد الشر وينسى الخير. يا أخي أنت صح الجائحة أثرت عليك أيها التاجر، ليش لا ذكرت أننا لا زال تكتب نعمة الله، لكن لا زال أمري بخير والحمد لله، عندي من المال ما أدير به بيتي، وعندي يا أخي الله يحب إذا نعمل عبد النعمة أن يرى أثره عليه. وذلك مكروه للشخص أنه يعني دائما في المجالس يقول ما عندي شيء، ما عندي كذا، هذا يكتم نعمة الله عليه. طيب إذا قاعد تكتب في المجالس على الناس، كيف الفقير يهتدي فيتصدق عليه ويسألك يعني أهل الزكاة أن تعطيه من الزكاة حتى يعطوا الفقراء؟ كل يوم تكتم وتسر وما عندي شيء، الجائحة وانت عندك ملايين وتسكت عليها، يقول عشان لحد يطلبني، هذا كأتم نعمة الله عليه يا أخي. فلا يعرف. تذكرون من هم أصحاب الجنة لما قال إيش قالوا أصحاب الجنة في سورة نون والقلم، ليش جاءوا يتخافتون؟ يقول لا يسمع بكم المساكين، يقعد يقول لكم يلا أعطوني أعطوني ثمر أعطوني ثمر، روحوا بالليل وأنتم تخافتون. إيش صار في جنتهم لما كتموا فضل الله حتى لا يعرف الفقراء ويعطون حظهم؟ أصبحت كالصريم. فاسأل عن التجار اللي صارت عروش مولاتهم أو عروش أسواقهم فارغة، وش كان تعاملهم مع الفقراء؟ اسألهم تجد بالقطار يعطي الفقير، والناس محتاجون جدا ولا ينتفت ولا يحصي، يقول أنا من فاتح جمعية خيرية. الله المستعان. فانظر كيف في الحديث في صحيح البخاري ما يأتي من يوم إلا أنزل الله ملكين، يقول واثنين يدعون واستجاب لهم الملائكة، استجاب لهم يعني يخاف، ما تخاف استجاب لهم، قال اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. فهذا اللي أمسك وأمسك وأمسك جانب المصير استجاب الله دعاء الملائكة وأتلف ماله، كان رصيده 200 مليون، أصبح الآن مكمديون. السبب هو أنه ما ينفق، أعوذ بالله، شاف الناس عند دين ما يفلح، تعرفون طلبة علم عند دين أنا أسقطه عنه ما يلتفت ويكون بخير وما يساعد إخوانه من الفقراء والمساكين ويتلمس حاجياتهم. مو بيعني نقول مثل بعض المشايخ أو بعض الإخوان يكون راتبه يا الله يجي الآخر خلاص أنفق في الحاجيات، لا يكون عنده تجار لكن يدسها على الناس عشان يقول الفقير أعطيني مثل أصحاب الجنة يصبح. هذا من كتمان نعمة الله عليه. بل حتى المرأة لا يجوز زوجة تأتي تطلب الرجل النفقة العرفية، تقول جاء العيد أعطني فلوس نروح نشتري البنات والأولاد أشياء العيد، يقول ما عندي. بعدين قال الحنابلة لا يحل مماطلة المرأة في حقها والكتم، ما يجوز كتم حقها. إذا كان الإنسان عنده يعطيها النفقة العرفية، ما يجوز التعريض ويقول إن شاء الله بعدين، يقول كذب على الزوجة يجوز، لأن هذا حق لا يجوز التعريض فيه. ومن كتمان نعمة الله عليه يقول ما عندي لزوجته، حرام في حق تطلبه ويقول ما عنده هو عنده، ما يجوز. نعم
نعم. روى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال المرأة والخادم، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ ثم قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ وقال إني لي خادما. قال فأنت من الملوك.
الله المستعان.
وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روي عن الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران وقال ابن شوذب كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه وهو ملك. وقال قتادة كانوا أول من اتخذ الخدم. وقال السدي في قوله
إذن جعل منكم ملوكا، ليس يعني المقصود الملك الذي هو برئاسة الدول، لا يعني كثير منكم عنده خادمة وعنده يعني يا بني إسرائيل وعنده زوجة وعنده منزل، فأنت الواحد على هذا ملك. نعم، فلا ينبغي للمسلم أن يزدري نعمة الله عليه. نعم.
وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن ابن الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وإمرأة كتب ملكا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال سمعت زيد بن أسلم يقول وجعلكم ملوكا، فلا أعلم إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل غريب. وقال مالك بيت وخادم وزوجة.
خادم ليش الفتح؟
خادم عفوا.
إيه.
وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه
الله أكبر.
عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
بات آمن في سربه، يعني في أهله وعياله، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. شوف لتعرف كيف أكثر الناس بطران الآن. بطران هو اللي استخف بالنعم، يعني مو بس عنده قوت يومه، تفتح الثلاجة عنده أصناف من الأطعمة. أي والله، وعنده أكثر من دخل يمكن، ومتسخط، شايف نفسه يعني مو بثري، ولا عنده السيارة الفلانية، ولا وزوجته متسخطة، ولا عنده مثل جارتها أو صديقتها فلان. وذاك النبي زهد في الدنيا أيما تزهيد، قال: وما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل الشجرة فوشك أن يرتحل ويدعها. وقال: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، لا تنظر من هو أعلى منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. شوف، مو بقوت يوم، قوت يوم مثلا ربع رغيف مع مع جبن أو تمرتين أو ثلاث تمرات تكفيه يوم كامل، لا، فطور وغدا وعشاء وبين ذلك ترفيهية مرفهات، ينسى التسمية عليها، نعم، مكسرات وحلويات وإلى آخره، وما زال مزدري نعمة الله عليه، راتبي قليل، ما عندي كذا، ما عندي عمارة، ما عندي مدري إيش. لا إله إلا الله. فالله تذكيره بالنعم هنا إشارة لأمة محمد أن لا يكونوا مثلهم في ازدراء النعم بالتكذيب الرسل، يشكر الله بتوحيد الله واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقيام الليل والاستواك عند كل صلاة، استحضر الشكر لله أن جعله مثل الملك أيضا هو هنا في هذه الأمة، عنده بيت، عنده خادم، عنده سيارة، عنده نعم جوال، عنده جوالين، يتصل من شاء إلى آخره. نعم.
وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانه، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم.
نعم، إذا لما يقول فضلكم على العالمين يعني عالمي زمانكم، إيه، لأن هذه الأمة أشرف. نعم.
قال: وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عز وجل عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، من سورة آل عمران. وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين مع هذه الأمة، والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه، وهو محمول على عالم زمانهم كما قدمناه. وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى ويظللهم به من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. ثم قال قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى البيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم ولم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى.
طيب، هل منكم من شعر إذا تاه لمدة 5 ساعات يبحث عن بيت أخيه في مدينة دخلها قبل أن تأتي، وين موقعك يا فلان، أرسل موقعك إلى آخره، الحمد لله على هذه النعمة لما نشعر بها. فكان الشخص من قبل هذه المواقع وهو يشرح له الشخص يقول له تجيك أول إشارة يمين، نعم، وبعدين تمشي تقطع 3 إشارات يسار، يجيك برج جوالات إلى آخره. تعلم كيف يصفون الناس؟ هذا كان أوصى طلبة الحديث أن يجعلوا الحديث علامات حتى يحفظونه، كما أوصيتهم عدة مرات، هذه من طرق الحفظ، يجعل الحديث علامات لكي لو بدأ 30 سنة سيذكر الحديث ويحفظه، كما يجعل علامات لشخص يريد أن يعرف مكانه ويذهب وليمة له. فبعد لو الله ثم هذه العلامات لتاح، كذلك ما جاءت علامات في الحديث يتيح عن ذهنك، أمارات علامات، نعم، كان مثلا في حديث يذكر الأعلى إلى الأسفل، فتذكر أنه ذكر الأعلى إلى الأسفل، اللهم وجهت وجهي إليك، خلاص يعلم أن أول شيء بدأ به الوجه، وهكذا قبل أن ذكر النفس، أسلمت نفسي إليك، أرجعت ظهري إليك، بدأ بالوجه وهو الأعلى، هذه العلامات أقصدها، فيحفظ الحديث باستيعاب معانيه الصحيحة، فحينئذ إن شاء الله لن ينساه. طيب، ما شعر أحدكم لما كان يأتيه 2 ساعة ويصيبه من اللأواء والمشقة ربما الشقاق بينه وبين زوجته بالسيارة، أنت الله يديك ضيعتنا وأنت ما تسأل صحيح إلى آخره، تعرفون إيش يحصل، وإلى آخره، ويصل منكدا. أما شعر الواحد منا أن ذلك ربما بسبب ذنب أصابه، انظر لبني إسرائيل كيف سلط الله عليهم التيه، التيه قد يكون من الذنوب يا أخواني، نعم، ما نزل ذنب إلا بذنب، عقوبة إلا بذنب ورفعة الاستغفار. كان ينبغي على أول ما يبدأ يشوف علامات التيه، كيف يأتي التيه، يريد الرب سبحانه عقوبة عبده، والله على كل شيء قدير، هو يقول له الإشارة الثانية يفهمها الرابعة كذا خلاص، الترجمة تنعكس عنده، هو قاعد يتلقى وخلاص، انطفى الجوال وما يقدر يتصل ولا في شاحن ولا أي شيء، يبدأ عاد يروح للرابعة وهي الثانية، كيف أفهمها الرابعة كذا عقوبة، ويروح يتي. كذلك ما نبتهل كل من تاه، نقول الله شفته، فنفعل مثل ما فعل شخص في أيوب، قال أيوب ما قعد 14 سنة أو 17 سنة في ليش في العداء في 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 في, في المرض إلا لذنب أصابه، لا شوف كيف كانت تهمتهم باطل أيضا، لكن أقول من باب أنه يشفق على نفسه، يخاف أنه بذنب الشخص هو نفسه، لا لكن ما تتهم الآخرين يقول أكيد دب وش نقل أتيه. الحمد لله اللي كشفه لنا 4 ساعات أتيه والله ما عاد برفع عليه سماعة. لا غلط كذا يا أخي، هذا سوء ظن ما يدريك، هذا غيب. لعل الله يريد أن يكفر ذنوبه، والرجل مستقيم يصوم ليل نصر. النبي كان يوعك معك الرجلان يتعب تعب شديد حتى ما يروح يصلي في المسجد، النبي كان يصلي جالس ولا. فحينئذ هذا ليس عيب، هذا تكفير. فأنت عليك أول إحسان الظن في نفسك جهة الآخرين، والآخرون عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم لعل التيه الذي وقعوا فيه كان ربما ليس بذنب يستغفروا منه. أما التهم بالغيب هذه يقول تاه بني إسرائيل وهذا تاه، هذا رجل غير عادي، كيف يتيه 4 ساعات؟ أكيد الله سلط على يعقوب. هذا من سوء الظن الذي حصل لأيوب. نعم، ما دام من الرجل معروف الصراح و... طيب نعم أكمل.
قال لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا
إذن عفوا إذا المشروع أول ما تحس بالتيه إيش تسوي؟ أكثر من استغفار والصلاة على النبي. قال إذا أكثرت من الصلاة على النبي إيش كل دعائك كفاك الله همك وغفر ذنبك، وقال باستغفار وبين أن الاستغفار يعني تزال عقوبات. أكثر من استغفار، أكثر من استغفار، أكثر. كم يعني شخص يحدثني يقول لي والله حصل كذا، ضاع لي مفتاح، استغفرت استغفرت وسبحان الله لقيته. وما أنتم عن قصتي تلك مع تلك الرضيعة التي دلتني عن مفتاح، وهي من الخوارق لا شك ببعيد، ذلك بعد الاستغفار. المقصود الاستغفار مهم جدا لا ينساه المسلم. قلت استغفر ربكم إنه كان غفار. اشتكى الآن ناس كثير من الجائحة، صح حصل لهم أضرار وحصل لهم إلى آخره تكفير إن شاء الله ذنوب وحسن الظن بربه الإنسان، ولعلها ذلك مجرى لهم كثرة الاستغفار اللي يحبه العلي القهار، يحب كثرة الاستغفار سبحانه. ولما ذكره في القرآن فقال فقلت استغفر ربكم يعني كثيرا كثيرا إنه كان غفارا، مستغفر مرة مرتين. قال كنت أحسن النبي في مجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. مو مثل بعض العام يقلب من ضربك استغفر الله استغفر وخلاص يقعد طول اليوم ناسي الاستغفار. الإكثار منه مع نية التوبة ورد المظالم إلى أهلها، هذا هو الاستغفار اللي ينفعك. وأقول استغفر ربكم ثم توبوا إليه. أما استغفار مع التمادي والإصرار هذا استغفار الغافلين، ولا يا إخواني استغفار الغافلين هذا يستغفر ويصر. وما مثله مثل رافع بصر المرأة ذات مفاتن ويلحق ببصرها، يلحقها ببصرها، يلحقها يقول استغفر الله استغفر الله نعوذ بالله من الشيطان. وش هذا الاستغفار؟ نعم.
قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هي أريحاء. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا النظر لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وارث من آمن منكم ولا ترتدون على أدباركم
ولا ترتدوا على أدباركم
أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرج منها الاقتراب على الرسل.
سبحان الله، باقي في هذا الأمة ما تشعرون به؟ شوف نبي يعني يوحى إليه من الله يقول لهم ادخلوا، يقول فيها جباري، كيف ندخلها؟ تشوف مثل هذا الكلام في أحادي وأفراد الأسر، زوجة ناقص زوجها صاحب العلم أو السنة أو الصالح السلفي، نعم، أو أخ يناقش أخوه، أخ عام يناقش أخوه السلفي، أو عم ينكر عليه اختلاط النساء بالرجال في العيد على وجه مزري. فالمقصود تسمعها في أفراد هذه الأمة سبحان الله، بعض الحمد لله، ولا تزال طائفة من تظاهر الحق يستجيبوا للحديث إذا ذكر لهم. فما هو لا بشاكرين لله، يتلى عليهم الحديث ثم يشغبون عليه بالرأي. أي والله ما هو مشاكر الله، الحديث يقول حسان عطية نزل من الله، مدام صح وعرفت معناه ما يسعك الاتباعه، تسأل يوم القيامة عن هذا العلم الذي بلغك ماذا عملت به، لا تسجل قدم عبدك عند الترمذي حتى يسأل عن أربع، عن علمك ماذا عملت يعني به، علمك يعني خطبة الجمعة الخطيب ذكر حديث صحيح وعرفت أنه صحيح، اطمأننت أنه صحته وعرفت يعني معناه، ثم جئت عند الهوى وخالفته، تسأل عن هذا يوم القيامة يا أخي. الله يهديك وغير ترجمان، يسألك الله ويشهد عليك لسانك وسمعك وبصرك وجلدك والأرض الذي مشيت عليها وخالفت الحديث عليها، إذا كان الحديث منهاك عن بيع الغرر عن بيع الربا وانت عقدت في المعارض عقد ربوي أو غرر بيع تأجير وانت بالتمليك، كل هذا يسألك الله عنه يوم القيامة، لا تحسب مسألة سهلة. فتجد الأكثر هكذا، ادخلوا الأرض المقدسة، نبي يتحدث يعني معناها الله أمره أن يقول هذا، ويجي يقول إيش فيها جبارين، ما ندخلها مدام فيها يا الله. فشوف الآن من الأمة كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، لا تتبعن السنن من كان قبلكم، البخاري أو غيره، أي طرائقهم، فمن طرائقهم إيش التشغيب على أنبياءهم بالعقل. فالآن تقول يعني تذكر آية تقول المرأة لا تعرين قدام أخوك، الله قال كذا تعرين تلبسين، أو قدام أبيك فقد يقع في قلبه شهوة شاذة وقد يقع المحظور، تقول يا هذا أبوي، هذه أختي، هذه جارتي، كيف تشتهيني؟ فينبغي للمسلم أن يوطن نفسه، إذا جاءه الحديث أن يعلم أن الله عليم حكيم، يتبع الحديث ويقدمه على رأيه ويقدمه على مذهبه، وحتى لو تعود على مخالفته وجاهل به أول ما يعرفه ينقاد الحديث، هكذا يريحه، يشرح الله صدره ويسر أمره ويرزقه ويعافيه ويكتب له كفلين إيمان بالرسول واتباع له ويكفر سيئاته سبحانه اتباع الرسول، ويرحمه ويهدي لاتباع الحديث. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم.
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، قال فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء، فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم، قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثثهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط يشتني الثمار من حائطه، فجعل يشتني الثمار وينظر إلى آثارهم، فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط 12 كلهم، فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب بهم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه. فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه.
فأخبروا أنتم المخبرين الفاعلين، تصير صاحبكم ولا صاحبكم؟
فأخبروا صاحبكم.
صحيح.
قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوه من أمرهم. وفي هذا الإسناد نظر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله، فبعثهم ليأتوه بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة، ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى، بعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل، فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم. فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا. فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم، قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا
قال ابن القيم في المنار المنيف حديث عوجب العنق هذا الطويل الذي قصد وضعه الطعن في أخبار الأنبياء أنهم يشترئون على هذه الأخبار، وليس العجب من جرأة هذا الكذاب على الله، إنما العجب بمن يدخل هذا الحديث في كتب التفسير وغيره ولا يبين أمره. والمقصود أنه كما تعلمون دخل في كلام المفسرين أشياء لا تصح، فليس كل ما ذكر في كتب التفسير صحيحا، لكن ليس على الله بعيد أن يقول عن الإنسان الله خلق إنسان عملاق. أنت يا من تسمع الدرس نس راجع عني وإياك من أهل الجنة، نعم ألسنا إذا صرنا في الجنة الله مجعلنا منهم، أطوالنا تختلف، بناءنا يختلف، فيصبح طولنا مثل يمكن عواميد الكهرباء هذه 67 ذراع مثل طول آدم، نعم في 7 أذرع. ويخلق الله من الزوجات ما يناسب خلقتنا، حتى الزوجات اللي هي المرأة من زوجاتنا الآن إذا صارت معنا بالجنة الله يجعل زوجاتنا بالجنة معنا ويصلحهم، نعم تتمدد أطوالهم وتصبح أطوالهم مناسبة لنا، ولكن كيف يتم الجماع وكيف يبقى اللقاء وكيف يتمتع الإنسان بشخص يعني يكون 60 ذراع وهي باقي على خلقة الدنيا 150 سنتي، كيف يعني؟ فالله يخلق الخلقة المناسبة للرجل والمرأة، الله على كل شيء قدير، فلا تستبعد أن العماليق بهذه المثابة أو أطول، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وحينئذ فيه أن العدو مهما كان فيه من شدة، فيجب على المسلم أن ينفذ أمر الله فيه ويتوكل عليه ويجاهده، إذا تبين الشرع بمجاهدته وقام شرط الجهاد من قوة من ملك أو من ولي أمر تجتمع الكلمة حوله من سلاح متجانس، لا كما نرى الثورات الآن، عدو عنده طائرات تختفي عن الرادار ويواجههم بإيش؟ يواجههم بالمفرقعات هذه الملتوف عشان من أجل يشحنهم وهو لا يشعر على المدني، ويقتلوهم يفجروهم بالصواريخ العملاقة. هذا والله فساد في الأرض مو جهاد كما رأيتم في سوريا وغيرها، نسأل الله الهداية للجميع. نعم بقي شيء؟
نعم
أكمله. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع، ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55، ثم قال: هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارا عن وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن منهم عوج بن عنق، أي عنق ابن بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، تحرير الحساب. وهذا شيء يستحيى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح عليه السلام، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته. وهذا كذب.
ولد زنية هي المرأة الزانية.
نعم.
وأنه امتنع
من ركوب سفينة نوح عليه السلام، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته. وهذا كذب وافتراء، فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين، فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية أو زنية؟ وهذا لا يسوغ في عقل
زنية.
نعم.
فعلا. نعم.
وهذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله أعلم.
هذا مما كذب ابن القيم في المنار. ننتقل الآن إلى تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن لمسلم الإمام أحمد. نعم، إلى مسلم الإمام أحمد للإمام أحمد. نعم.